الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا الدرس الثالث في كتاب التسهيل في الفقه الحنبلي وتكلمنا في الدرس الماضي على بقية الشروط في النكاح ونتم إن شاء الله تعالى بقية هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله في بيان ولاية النكاح وترتيبها: والأب أولى وإن علا ثم الابن وإن نزل. هذا بيان لأولياء المرأة الذين يحل لهم تزويجها، فأولى الناس بتزويج المرأة عصبتها وهم أقاربها من الرجال والمقصود بالعصبة هم العصبة بالنفس، فإذا عدم العصبة انتقلت الولاية إلى السلطان أو نوابه إلى القضاء. الأولى بتزويج المرأة من أقاربها هو الأب، لأنه أقرب الأولياء وهو الأقرب إلى الشفقة والرحمة والمعرفة بالمصلحة، فهو أكثر الأولياء حنوا وشفقة ورحمة بالمرأة، ولذلك يقدم على غيره من الأولياء. فإن عدم الأب انتقلت الولاية إلى الجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أن الجد لا يأنف من تزويج النساء، وفيه زيادة علم وخبرة ومعرفة بالمصلحة. وقال بعض أهل الفقه: بل تنتقل الولاية إن عدم الأب إلى الابن، لكن القول الصحيح الراجح أنه إذا لم يوجد الأب انتقلت الولاية إلى الجد، لأنه كما قلنا أقرب إلى العلم والخبرة والمعرفة، ولأن الابن قد يأنف من تزويج أمه. ثم الابن وإن نزل، يلي الأب وإن علا الابن وإن نزل، الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن وهكذا. وهذا لأن الشفقة في الأبناء أكمل من غيرهم. ثم قال المؤلف: ثم أقرب عصبتها، والعصبة كما قلنا هم الأولياء من الرجال. يلي الابن في مرتبة الولاية الأقرب من العصبة، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وهذا معتبر بمظنته، فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب، يقدم الأخ من الأبوين في التزويج على الأخ من الأب على الصحيح، لأن الأخ من الأبوين أقرب تعصيبا وأحق بالميراث من الأخ من الأب. وأما الأخ من الأم فهو من الأرحام وليس من العصبات كما سيأتي. فالصحيح أن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب ثم الأخ من الأب. إذا لم يوجد الأخ من الأبوين انتقلت الولاية إلى الأخ من الأب ثم بنوهم، يعني بنو الإخوة لأب، ثم الأعمام إذا لم يوجد لها إخوة لا من الأبوين ولا من الأب انتقلت الولاية إلى الأعمام ثم إلى بنيهم بني الأعمام. إذا لم يوجد منهم أحد انتقلت إلى عم الأب ثم إلى بنيه ثم عم الجد ثم بنيه. وأما أولو الأرحام مثل الأخ من الأم أو الخال أو الجد لأم فهؤلاء ليسوا من العصبات، ولذلك لا يحق لهم تزويج المرأة، لا يحق للخال أن يزوج بنت أخته لأنه من الأرحام وليس من العصبات. ثم المعتق ثم عصباته الأقرب فالأقرب ثم السلطان. ثم المعتق يعني يلي تزويج الحرة عند عدم العصبة من النسب المعتق الذي أعتق هذه المرأة قبل أن تكون حرة، إذا كانت أمة ثم عتقت فالأولى إذا عدمت العصبات المعتق لأنه كان سيدا لها فيكون له تزويجها عند عدم العصبة. ثم عصباته عصبات المعتق فالأقرب الأقرب فالأقرب كالميراث. ثم السلطان وهو الإمام أو ولي الأمر أو نوابه من القضاة ممن يفوض إليه مثل هذا الأمر كما هو الحاصل اليوم في المحاكم الشرعية، فإن القضاة يخولون بعقد النكاح لمن لا ولي لها من المسلمات لقوله عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي لها من المسلمات بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السلطان له ولاية عامة على المسلمين والمسلمات، فكذلك له الولاية في النكاح إذا فقد الأب أو فقد الجد أو فقد الابن أو بنوهم فإن الولاية تنتقل إلى السلطان. كذلك تنتقل الولاية إلى السلطان يعني إلى القاضي إذا ثبت العضل وهو منع المرأة من التزويج بالكفر، فإذا حصل العضل كما سيأتي فإن الولاية أيضا تنتقل إلى السلطان. قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، وكيل كل واحد من هؤلاء الذين سبق ذكرهم يقوم مقامه، وكيل الأب يقوم مقام الأب، وكيل الجد يقوم مقام الجد، وكيل الابن يقوم مقام الابن، وكيل الأخ من الأبوين يقوم مقامه، وهكذا. وذلك لأن التوكيل في عقد النكاح جائز، يجوز التوكيل في عقد النكاح لأن عقد النكاح من العقود الصحيحة التي يجري فيها التوكيل من عقود المعاوضة، فيجوز فيها التوكيل كعقود البيع والإجارة. فكل من له ولاية على غيره له أن يوكل غيره غائبا كان أو حاضرا بشرط أن تتحقق الشروط في الوكيل، أن تتحقق الشروط في الوكيل من الإسلام والأمانة وما أشبه ذلك، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها. فيقول الموكل أو يقول الولي لوكيله زوج فلانا من فلانة أو زوج فلانة من فلانا من فلان، فيكله أو يوكله بإتمام عقد النكاح. قال ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر كعضل وجنون وغيبة وصغر. لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر، يعني لا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب إلا لعذر. وما هي هذه الأعذار؟ العضل، هذا مثال للعذر. والعضل هو منع الرجل المرأة من النكاح لغرض في نفسه، منعها من التزوج بالرجل الكفو المناسب لها إذا رضيته ورضيها بالمهر المتعارف عليه. ففي هذه الحالة إذا منعها من الخطاب أو منعها من التزويج بالرجل الكفو أو كان شديدا في مسائل الزواج فإن الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه، ربما تنتقل الولاية من الأخ الكبير إلى الأخ الأصغر، لأن الأخ الكبير ربما يكون عاضلا للمرأة. هذا أحد الأعذار. أو وجنون، كعضل وجنون، أن يكون الولي الأقرب به جنون فإن الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه، لأن من شروط الولاية العقل، من شروطها العقل. وإذا كان هذا الجنون أحيانا فالعلماء يقول لا تنتقل، يقولون لا تنتقل الولاية إلا مع الجنون المطبق، إذا كان جنونه مطبقا لا يفيق منه بحال من الأحوال. وأما إذا كان يفيق أحيانا فإنه يزوج في حال إفاقته. وغيبة، أن يكون الولي الأقرب غائبا عن البلد، وتحتاج المرأة إلى التزويج وربما يخاف من فوات هذا الزوج الكفو المتقدم لها، فعند ذلك يمكن للولي الأبعد أن يزوج في هذه الحالة. وصغر، إذا كان الولي الأقرب صغير السن، مثل أن يكون ابن المرأة صغيرا وغير بالغ، وغير البالغ لا يصلح أن يكون وليا في عقد النكاح، فتنتقل الولاية إلى الأبعد لأن الولاية لا تثبت للطفل. ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته، يتولى طرفي العقد يعني السيد، يقصد المؤلف أن السيد يتولى طرفي العقد وهما كما ذكرنا بالدرس الأول الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول يتولاه السيد إذا زوج عبده الصغير من أمته. فيجوز للسيد في هذه الحالة أن يتولى طرفي العقد وهما الإيجاب والقبول، لأنه يملك للاثنين، هو مالك لهما، ويجوز أن يقول زوجت فلانا من فلانة، يقول زوجت فلانا من فلانة، يتولى طرفي العقد بحكم الملك. ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر. هذا ذكر للشرط الرابع من شروط النكاح، وهو رضا الزوجين. رضا الزوجين، فلا يصح للرجل أن يجبر أبناءه أو بناته على النكاح أو على الزواج بمن لا يريدون، لكن يستثنى من ذلك الأب إذا أجبر ابنته الصغيرة غير البالغة التي لم تبلغ ولم تعي له أن يزوجها بغير إذنها، لأنه في هذه الحالة لا قيمة لإذنها، وكذلك له أن يزوج ابنه الصغير وكذا أولاده المجانين إذا لمس منهم رغبة في النكاح والزواج، فله أن يتولى عقدهم، ولا يشترط في هذه الحالة رضا الزوجين لصغر السن أو للجنون. كذلك قال العلماء له أن يزوج ابنته البكر إذا كانت دون البلوغ، إذا كانت صغيرة، واحتج العلماء في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، وفي رواية بنت 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. ومعلوم أنها في هذه الحالة أو في تلك الحالة لم تكن ممن يؤخذ رأيها أو يعتبر إذنها لصغر سنها. قال الإمام القرطبي: هذا الحديث مستند الإجماع على أن الأب يجبر البكر الصغيرة على النكاح. وأما من تعدت 9 سنين أو أكثر فيأتي حكم إجبارها، في إجبارها قولان لأهل العلم. القول الأول أن للأب أن يجبر ابنته ولو كانت بالغة على الزواج، لأن الأب له سلطة وله ولاية. والقول الثاني أنه ليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لم ترضى به، وهذا مذهب أصحاب الرأي والأوزاعي وابن المنذر، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وقال البخاري في صحيحه مختارا لهذا القول: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها. فهذا الحديث يدل على اشتراط رضا المزوجة ولو كانت بكرا، بشرط أن تكون كبيرة، يعني قد تعدت 9 سنين، لأنها في هذه الحالة يكون لها رأي وشيء من المعرفة. وأيضا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، بغير إذنها، كما في حديث عبد الله بن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة أو جارية صغيرة السن شابة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع بي خسيسته، كما جاء في بعض الروايات أن ابن أخي كان يعني رجلا قليل القدر عند الناس، فأراد أن يرفع من شأنه فزوجه ابنته وهي كارهة، فالرسول عليه الصلاة والسلام خيرها. والحديث في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن بسند صحيح. وأيضا يقول العلماء إن النظر في المقاصد في الشريعة، المقاصد الشرعية، تقضي بأن تزويج البنت بمن لا تريد وبمن تكره مخالف للإسلام ومخالف للأصول والمعقول. فإذا كان ولي المرأة لا يملك إجبارها على أن تبيع شيئا من مالها بغير إذنها، الأب لا يجوز له أن يجبر ابنته على أن تبيع شيئا من مالها بغير إذنه وبغير رضاها، ولا يجوز له أيضا أن يجبرها على طعام لا تشتهيه، على لباس لا ترتضيه، فكيف يصح له أن يجبرها على معاشرة ومواضعة من لا تحب ومن لا ترضى؟ فلا شك أن هذا الأمر مخالف للشرع ومخالف للعقل، ولأن الحياة الزوجية مبناها على المودة والمحبة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا مودة مع النفور ومع عدم الرضا، فالصحيح أنه لا يصح إجبار البكر البالغة أو من قاربت البلوغ على النكاح، بل إنها تستأذن فإذا رضيت أو صمتت، كما جاء في الحديث: وإذنها صماتها. والصمات دليل الرضا، الصمت عند المشاورة يكون من البكر حياء، فالبكر تستحي أن تصرح برأيها أحيانا فتسكت، فالسكوت في هذا الموضع علامة على إمضاء العقد والرضا بالزوج. ولا بد له أن يذكر لها من تقدم لها وصفته واسمه ونسبه وعمله وتعلمه ودينه حتى يكون لها نظر في ذلك. قال المؤلف: والسيد إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصغار، أي للسيد أن يجبر عبيده الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، له أن يجبرهم فيزوجهم بغير إذنهم، كإجباره لولده الصغير وبنته الصغيرة. فالسيد له أن يجبر إماءه الأبكار والثيب إذا كانوا صغارا بالتزويج، أن يزوجهم من غير استئذان. مفهوم هذا الكلام أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح، لأنه مكلف، العبد مكلف ويملك الطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فالعبد يملك الطلاق، فلا يصح أن يجبر إذا كان عاقلا بالغا على الزواج، كما لا يجبر الحر البالغ على النكاح. قالوا: لأن النكاح منفعة خاصة به، حق خالص له، ولذلك فلا فرق في هذه المسألة بين الأحرار والعبيد، ولا يزوج غيرهما إلا بإذن، لا يزوج غير الأب وغير السيد من باقي الأولياء كالجد والابن والأخ والعم، هؤلاء لا يزوجون لا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذن، لأن في هذه الحالة قد يكون هناك مظنة قسوة أو شدة، ولذلك لا يزوج غير الأب ولا غير السيد إلا بالإذن، لأن الإجبار مختص بالأب والسيد. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، إلا الشافعي رحمه الله تعالى رأى أن للجد أن يجبر كالأب، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، أن الجد فيه شفقة وفيه رحمة كالأب، فله أن يزوج بنت ابنه إذا كان الأب غير موجود. قوله إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، يعني لغير الأب من الأولياء، لغير الأب من الأولياء أن يزوج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، إذا شعر أن في هذه المرأة التي لا عقل لها ميلا إلى الرجال، فلغير الأب أن يزوجها، وهذه حالة ضرورة دفعا للوقوع في المحظور، فإنها لو لم تزوج ربما وقعت في محظور. قال وإذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. إذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر، إذا بلغت البنت 9 سنين فإنها لا تزوج إلا بإذنها، فيكون حكمها حكم البالغة. هكذا قال المصنف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد قال إذا بلغت الجارية 9 سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، كما في مسائل الإمام أحمد، وذلك أنها تصير عارفة بما يضرها وما ينفعها في الأغلب الأعم في هذه السن، تكون عارفة بذلك. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وإن كان في سنده يعني انقطاع، لكن هذا مشهور. وعن أحمد رواية أخرى أنها تزوج ولو بغير إذنها لصغر السن، وهذا قول الجمهور، لأنها لا تزال في العادة لم تبلغ الحلم، ولذلك حكم بنت 9 سنين حكم بنت 8 وبنت 7 لأنها غير بالغة، ولهذا لا يعتبر إذنها في سائر التصرفات كالبيع والإيجار وما أشبه ذلك، فالصحيح أن في النكاح كذلك. فإذا المعول على الصحيح على البلوغ والعقل، فإذا بلغت البنت، إذا بلغت وكانت عاقلة فإنها لا تزوج إلا بإذنها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما مر معنا في الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. إذن الثيب في الموافقة على الزواج أو عدمه أن تتكلم وتنطق بلسانها، لأن البكر تستحي من ذلك، أما الثيب التي سبق لها الزواج فإنها تتكلم وتقول لا أريد فلانا ولا أرغب به ولو تقدم لي فلان رغبت وقبلت، يعني لها أن تتكلم لأنها قد جربت الزواج وصار فيها نوع قوة على الكلام في هذا. وأما البكر ففي العادة أنها تستحي، وإن كان النساء في عصرنا اليوم اختلف الحال وصار عند كثير من النساء أن الكلام في مثل هذا الأمر ربما سهل ولا يعني تشعر فيه بحرج، والحمد لله الحياة موجود، ولكن نقول قد يكون في بعض النساء قوة على الكلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن البكرة تستحي في العادة أن تتكلم وأن تفصح عن رغبتها أو عدم رغبتها، قال إذنها صماتها، والصمات يعني السكوت، صمت يصمت صمتا وصماتا يعني سكت، لهذا قال عليه الصلاة والسلام والبكر تستأذن وإذنها صماتها. ولا بد قبل أن تصمت أن نبين لها من تقدم، نبين لها ونعرف لها بالزوج معرفة تزول عنه به الجهالة، فنقول لها تقدم لك فلان ابن فلان وعمله كذا وكذا. وكما مر معنا أن من السنة النبوية المتأكدة أن تراه ويراها حتى إن حصل نفرة يكون في أول الأمر ولا يكون بعد الدخول وبعد صعوبة الافتراق، فتدخل على بصيرة وعلى علم، لئلا تقول لو كنت أظن أو لو كنت أعلم أنه على هذه الحال لم أقبل به. فالشرع جاء بما يؤلف بين الزوجين ويديم العشرة بينهما، فأباح لهما النظر عند الخطبة. قوله في آخر هذا الباب ويقدم في الأولياء الأعلم ثم الأسن ثم القرعة، إذا اجتمع لامرأة وليان فأكثر واستويا في الدرجة كأن يكونوا جميعا إخوة لأبوين، فهؤلاء أولياء اجتمعوا واستووا في الدرجة، درجة القرابة وهي الأخوة من الأبوين، فيصح العقد لكل واحد منهم. لكن من يقدم؟ يقدم الأعلم. الأعلم بماذا؟ الأعلم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن المؤلف قدم العلم على السن، قدم العلم على السن، لأن العلم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالحلال والحرام، علم بما يجب وما يحرم، بما يجوز وما لا يجوز، ولذلك قدمه. ولأن العلم فضل، العلم يرفع أصحابه. لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبعث سرية سأل السرية عن علمهم بالكتاب، فيقدم أعلمهم بالقرآن فيجعله أميرا عليهم. وكان حتى في دفنه لأصحابه إذا أراد أن يدفن شخصين أو أكثر في القبر الواحد سأل عن أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه صلى الله عليه وسلم في اللحد. فالعلم فضل ورفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. ثم الأسن، السن له اعتبار، وجاءت الشريعة بتقديم الأسن، كما جاء في حديث أن أخوين أراد أن يتكلم في شأن يعني القسامة، فأراد أن يتكلم الأصغر فقال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني ليبدأ الأكبر. فالأكبر عادة يكون له حظ من النظر ومن الخبرة، فإن تشاحوا تزاحموا كل منهم يريد أن يتقدم وليا في النكاح وقد استووا تقريبا في السن والدرجة والعلم والفضل، فالقرعة، فمن قرع غيره يكون له الولاية. وإذا قالت المرأة ليزوجني فلان وذكرت واحدا بعينه فإنه يعتبر ابنها ويزوجها دون غيره، يزوجها دون غيره. إن هنا مسألة، إذا كان المرأة وليان فأكثر فزوجها كل منهما، لو حصل أن للمرأة وليان، هذا زوجها من زيد وذاك زوجها من عمرو في آن واحد، فإن الزواج ينعقد للأول لأنها في العقد الثاني كانت امرأة متزوجة، ولا يصح العقد لامرأة متزوجة لأنها في عصمة رجل. فإذا عقد وليان لامرأة فإن النكاح يكون للأول منهما لأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان نكاحه باطلا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.